بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. مشاهدين الأكارم، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع القرآن وعلى مائدة القرآن، نتفيأ ظلاله ونستمطر من خيره ونأوي إلى كنفه العظيم. فلا شك أننا في وسط هذه الأحداث التي نراها متتابعة مترادفة، لا جنة لنا ولا جنة لنا إلا في القرآن. فلذلك كثيرا ما يكون الإنسان محتاجا إلى أن يراجع نفسه وإلى أن يعرض نفسه على القرآن كل لحظة، إن لم يكن كل نفس من الأنفاس. اليوم نحاول أن نستمطر من بركات سورة يوسف عليه السلام ما يفتح الله تبارك وتعالى به علينا وعليكم. هذه السورة نحس حنينا ونحس حاجة وضرورة إليها، لأن فيها من علاجات وفيها كذلك من الوصفات إن صح التعبير التي تصلح لعلاج ورب الصدع الذي نزل بين الإخوة والأخوات والأسر والأرحام، حتى صارت المحاكم مترعة مليئة ليس بقضايا الخصوم الأجانب وإنما بخصومات الأقارب، بخصومات الأرحام، الإخوة والأخوات، بل الآباء والأبناء، بل الآباء والأبناء. صرنا في حالة يندى لها الجبين حقا أن تشغل المحاكم بخصومات بين الأرحام وبين الأنساب في أمور لا تستدعي ذلك. هذا يدفعنا دفعا إلى أن نعود إلى القرآن من جديد ونعرف منه كيف تكون العلاقات، كيف يكون العفو والسمو، كيف تكون مقابلة لإساءة الناس بالإحسان والعفو، وأن صاحب العفو في جنة وفي نعمة لا يعلمها ولا يعيشها إلا من جربها بالفعل، إلا من قام بها بالفعل. فللعفو وللسماحة وكذلك للكرم من اللذة ومن النشوة والحبور ما لا يعلمه إلا من فعله وقام به. سورة يوسف كانت آية من آيات الله، بل هي آيات كما ذكر القرآن، لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، هي آيات بالفعل في العلاقات وفي الأخوات، والآيات كذلك في السمو وفي الرفعة والإخلاص لله رب العالمين والطهر والنزاهة. تعالوا بنا أيها الآباء والفضلاء والإخوة الأعزاء، تعالوا بنا نبدأ الصورة كما بدأ الله عز وجل، كما بدأ الله عز وجل بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. هكذا يكون الوضوح والبيان أن هذا الكتاب آياته وصوره بينة وظاهرة. فالمبين هنا بمعنى القوي، أو المبين هنا بمعنى الظاهر والواضح، كل ذلك جائز في آيات القرآن، فهي قوية ظاهرة واضحة. هو كتاب رغم أنه جمع من القصص والأحكام والآيات والعقائد والآداب، إلا أنه مع ذلك مبين واضح سهل قريب لمن اقترب منه ولمن تصفحه وأقبل عليه. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وكأن ليس في لغات البشر لغة تفي بمعاني القرآن ومعاني الوحي كاللغة العربية، كل اللغات تعجز أمام القرآن، تعجز امام الوحي فلا يستطيع ان يصب في لغه وحي الله تبارك وتعالى كما كان في لغه العربي وفي اللغه العربيه، فكانها اللغه المعجزه التي تبين وتفصح خلجات النفوس، تبين وتفصح همسات الصدور، تبين وتفصح ما يكون من خيال، ما يكون من نجوى، ما يكون من حديث ولو كان خاصا جدا بأحسن البيان. فكانت هي الوسيلة لعقل كلام الله ولعقل معانيه، كانت اللغة العربية هي الوسيلة الأعظم في ذلك، وليس هناك وسيلة تشابهها أو تقترب منها. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نقص عليك القرآن، الله أكبر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ظروف وفي أحوال ومكائد تحتاج فيها إلى أن يكون له بعض التخفيف، يكون له بعض التأسي. الإنسان إذا وجد أسوة في مرض أو في ألم أو في فتنة أو في شدة، وجد هذه الأسوة في من سبقه فإنه يتسلى بها. يعني تسمع الآن مثلا رجل سمع أن ولد من أولاده أصيب في حادث عافانا الله وإياكم من كل مكروه، فذهب يبكي ويولول، فإذا به يرى رجل آخر قد أصيب في 5 من أولاده، ده عنده 1 وده مصاب في 5. سبحان الله. يبقى من شاب بلوته هنت عليه ايه، او شاب بلوت غيره زي ما بيقولوا هنت عليه بلوته. فالتأسي والنظر في السابقين يخفف، وكذلك يشحذ النفوس، وكذلك يطمئن الانسان انه ما نزل به ليس من غضب وليس من مقت وليس من علامة ابعاد ابدا، انما هذا شأن الله دائما في كل أصحاب الرسالات والعظماء، أن يكون لهم من البلاء والشدة، أن يكون في حديثهم وفي صبرهم وطهرهم آيات لكل البشر. فكان من هذا الشأن قصص الأنبياء، وكيف أن الله قص على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يسليه ويعزيه ويدفعه ويبين له أن هذا هو سبيل الأنبياء من قبلك يا محمد، فلا تحزن على ما فعلوه معك، نحن نقص عليك اهتماما بك يا محمد وتسلية وعزاء لك أحسن القصص. لماذا أحسن القصص؟ لأن مقام النبي هو أحسن مقام، بل قل إن شئت لأن كلام الله هو أحسن الكلام. فالله عز وجل يقص علينا مسائل من سرائر السرائر ومن دخائل الدخائل، بل هي أمور حساسة جدا في ما يمس جانب الغريزة والشهوات، ولكن بأسلوب راق جدا جدا جدا، لا يخدش حياء ولا يجرح شعورا، يقوله الإنسان في محرابه بمنتهى الطهر ومنتهى الطمأنينة، ويقوله بين أولاده وبناته، فلا يجد من يعني يغمض عينه أو يستر وجهه حياء، لا، يعرض القصص بمنتهى السهولة والجمال، لأنها لم تخدش لهم حياء ولم يعني تكشف لهم ما يسوءهم أبدا، وإنما علمتهم السمو كيف سمت في التعبير عما يقبح التصريح به، كيف ألمحت إليه وأدت المعنى كاملا، ومع ذلك لم تجرح إحساس أحد. وهذا شأن القرآن دائما. ولذلك حتى يمكن يجينا حديث بعد كده لما يجي القرآن يتكلم مثلا أما يكون بين الرجل وزوجه، تجد يمس المسألة مسا رفيقا رقيقا جدا جدا جدا، بحيث أنك تقرأه وتتمتع به من غير ما تحس بغضاضة ولا كراهية. يعني مثلا يقول لك إيه، نساؤكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. شوف، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. شرح القضية كلها ما بين الرجل ومراته، كيف يعاشرها، متى يعاشرها، كلام ده كله بمنتهى العفة والرفع والسمو، فاتوا حرثكم. قال ده هي ايه؟ زي ان الواحد بيزرع زرعه كده، فالزرعه بتاعته فمقبل او مدبر، المساله بسيطه مش مشكله، مقبلين او مدبرين، وان فتره الحد فتره يعني اذن فيها مرض وفيها يعني قذر، فانت مؤمن طاهر تحب البعد عن القذر. علمك، علمك ان هذا ليس وقت جماع، وان هذا المكان يعني قد اصيب بالاذى والدم، فيجتنبه المؤمن فرضا، ولا تقربهن حتى يطهرن، مش بس ينقطع الدم، لا وهي كمان تغتسل، لان المؤمن طاهر وعفيف. المهم انه تكلم عن هذه الخصائص بمنتهى الرقه جدا. نساؤكم حرث، وبعدين في ايه تاني يقول نساؤكم حرث لكم، يعني زرع، فاتوا حرثكم ان نشئتم. الزرع بتاعك سواء بالمقبل من خلف من امام، المهم يكون في موضع الحرث ان نشئتم، وقدموا لانفسكم، قدموا لانفسكم. دي حط تحتها بقى المداعبات والملاعبات والمقدمات بين الرجل وامراته. شوف قال كل حاجه، قال كل حاجه، يعني لم يقل قبلة وكذا ومش عارف ايه، لا لا، انما قال قدموا لانفسكم. وانت راجل بقى طبعا يعني ابن بلد ومفتح، تفهم بقى يعني الاشاره كانت تكفيك يعني. فالشاهد ان القران بيمس هذه القضايا مسا رفيقا رقيقا لا يجرح احدا ابدا. وحتى لما يوصف ادم وحواء والتقائهم بيجي يقول لك ايه؟ يقول لك فلما تغشاها، يعني غشي ادم وحواء، شبه حواء وادم بالارض والسحاب، ها السحاب اللي بتغشى، فلما تغشاها يعني ادم ها مع حواء حملت حملا ثقيلا فمرت به. يبقى اذا حملت حمل خفيف فمرت به، يعني كانت الاول حملت حمل خفيف ثم ثقل بعد ذلك. فالشاهد عندي انها حملت من ادم بعد هذه الغشيه، ولكن التعبير فلما تغشاها حملت حمل خفيف فمرت به، فلما اثقلت دعوا الله ربهما، ربهما لئن أتيتنا صالحا لكنا من الشاكرين. فأثقلت عن الحمل تقل بقى وبقى في التاسع وكلام زي كده. الشاهد كيف ان القرآن يتكلم عن هذه المسائل. فهنا هنا قص علينا مسائل وقضايا بين يوسف وامرأة العزيز وكذا بمنتهى العفة والرقي والسمو، ولك نحن نقص عليك أحسن القصص بأحسن الأساليب، أحسن القصص بأحسن الأيه الأساليب، ويختار من القصص أعظمه وأفيده بما أوحينا إليك هذا القرآن. الوسيلة للقصص هي هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، لم تدرس لا في مجامعة ولا في مدرسة، ولم تقرأ كتابا ولم تعرف سيرهم، ولكن نحن الذين علمناك وقصصنا عليك، هكذا هكذا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فما كنت تعلم ذلك يا محمد من قبل. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا. اذكر هذا الوقت، بداية الكلام وبداية الحدث، يوسف يقبل على أبيه في حديث هامس، في نوع فيه نوع من أنواع يعني الشفقة أو الرقة أو الخوف أحيانا، وهو يحدث أباه بذلك، يقول يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. تأمل، يوسف عليه السلام يستطيع أن يجمع رؤياه، وهذا يدل على أنها من الله تبارك وتعالى، فليست حلما وليست من هواجس الشيطان ولا من أحاديث النفس، وإنما هي الرؤية صحيحة، بدليل أنه عدهم 11 كوكبا، وعرف يميز ما بين الكواكب والشمس، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هنا فيهم يعقوب تأويل الرؤية أن 11 كوكبا هم أخوته، والشمس والقمر أبوه وأمه. قال يا بني، يا بني، تصغير ابن، وهذا يدل على مزيد الشفقة. وهنا بدأ قلب يعقوب يحس بالخطر على يوسف، أحس أن له شأنا وأن له قدرا وأن له مكانة، فبدأ يحذره وينبهه يا بني لا لا نفيه، لا تقصص رؤياك على إخوتك، فيكيد لك كيدا، فيكيد لك ايه كيدا. لا تقصص، اوعى تحكي الرؤية على اخوتك، لان نتيجة القص فيكيد لك كيدا. يكيدوا، والكيد ده عبارة عن ايه بقى؟ الكيد ده تدبير خفي من شأنه ايقاع الهلكة بالمكيد به. ممكن واحد يدبر الواحد مثلا يعمل مقلب صغير، انما الكيد لا، تدبيره من شأنه او من اثاره ونتائجه الهلكة بالمكيد به. فيكيده، وبعدين كمان يأكد ايه بالمفعول المطلق، فيكيد لك كيدا، كيدا لا يطاق. هتحصل ازمة لا تطاق، وخلي بالك ده ما يتقلش لكن لحد. ثم يأتي برضو، شوف سبحان الله، يعني الاب بيبقى عارف ان ابنه غلطان وان ابنه حسود وحقود وفي وفي وفي، ولكن حنان الاب يأبى الا ان يتلمس العذر لابنائه. سبحان الله، بقى انت شايف ما فيه من عوج وشايف ما فيه من باطل، ولكن يعمل ايه؟ هو لو قالوا له قطع من جسمك انت لابنك عشان يستقيم، يقول لهم اقطع من جسم كله في ده بس هو يستقيم، مش هدي له قلبي، لا ادي له قلبي وكبدي وادي له عقلي وادي له كل شيء بس هو يستقيم. كم تكون حسرة الأب على أبنائه حينما يجد منهم إعراضا عن الحق أو بعدا عن الاستقامة أو تهالكا في الشهوات. بتموت نفسك ليه؟ لمصلحة مين؟ بتدمر نفسك سجارة من سجارة، تفطر بسجارة وتتعشى بسجارة وتكون لأكل مليان بالسموم من الشارع ولا رياضة ولا صحة ولا بتعمل إيه؟ بتعمل ايه في نفسك؟ يا ريتهم ياخدوا عضو من اعضائي وتسلم. لكن ومع ذلك لو حد قال ابنك فيه وفيه، لا، ما حدش يقول على ابن كده. سبحان الله، ما يطيقش حد يتقال كلمة ولا حد يمسه ولا يمس احساسه، رغم ان هو لا عنده لا دم ولا احساس احيانا مع ابوه، ولا ادب ولا خشية ولا 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 ولا. زي ما هنشوفه، زي ما شتم ابوهم ازاي هنشوفه بيشتم ابوهم ازاي، وهو النبي، ابوهم النبي. واحد يقول لك بقى اصل ابويا فيه وفيه وفي الله، ده نبي. ما رايك بقى؟ نبي، ولكن العقوق ما رحمش الاولاد عن انهم يسبوه. فالعيب بقى مش من الاب، ده العيب من عقوق الابناء. وبعدين هو رغم كده يدافع عنهم، يقول ان الشيطان للانسان عدو مبين، ان كادوا لكف بفعل الشيطان ام هم طيبين. بتدافع عنهم لسه؟ طبعا، ابني ما فيش عليه النسمة، رغم ما هو ما فيه. هقول له هجيب لك عسكري يأدبك، ولا الشرطة تعمل فيك اول ما هيشوف العسكري بس يمسكه كده من ابني، سيبه سامحه، خلاص سامحته، ويبص رجل الضابط، سامحني سعادة الباشا، ولا لو ضربه قلمين خلاص، رغم انه كان لسه ضرب ابوه لسه قبلها، ولا شتمه ولا كده ولا كده كمان، يعني نسمع. ربنا يعافينا واياكم. كنا نعمل ايه؟ ان الشيطان للانسان عدو مبين. بتدافع عنهم يا يعقوب؟ طبعا، ابني وكبدي، تعمل فيه ايه؟ بلوته وانا اللي هشيلها. فقال له يوسف، انا ابني مش عايزك تحقد على اخواتك لو كادوا لك، بس انت كنت السبب، انت اللي خصيت عليهم الرؤية، فلا داعي يا ابني نخش في المعمعة ديت، فاللي انت شفته اكتمه وامر الله سينفذ رغم انف الكل، لكن الرؤية ما فيش سر بقى لحد. ونعملوا حاجة بقى، يبقى ده امر شطان بقى، ان الشيطان الانسان عدو مبين. ويجي الخطاب بعد كده، او هو يعقوب نفسه اللي يقول له، يا يوسف الرؤية دي علامة اصطفاء، خلي بالك من نعمة التي انعم الله بها عليك، انت وريث الكبار يا ابني، انت وريث الكبار ابراهيم واسحاق، انت بقى اللي هتكون فيك الامل. وده بقى يفسر لنا سر اختصاص يعقوب بهذا الحب ليوسف، ان شاف فيه وتامل فيه النبوه، حامل ميراث العلم ده. احيانا واحد عالم بيشوف واد من ابنائه حامل القران ومهتم بالقران، بيبقى ليه بعض يعني خصوصية. يوم اخوات يحسدوه، هم لو عرفوا ان ده اللي شاف فيه امله، امل ما تحققش في حد منكم الا ده، ما حدش شال الرسالة كلكم ولا الدعوة الا ده. فانا بحبه من اجل الدعوة، من اجل الله. بس ما فهمتهاش انتوا ليه؟ ما فهمتهاش ليه بس؟ وكذلك يجتبيك ربك، اجتباب عن الاصطفاء والاختيار، ويعلمك من يا ربك، يا سلام ربك، يا الله 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 ربك ده مش الهك بقى. لكن القرآن عجيب، يقول له اللي خلقك، اللي نشأك، اللي كونك، ربك اللي أعدك وخلقك من العدم وسواك وكبرك واختارك في هذا الزمان وفي هذا الوقت ومن ذريتي، ده عليم حكيم. فهو اصطفاك لعلمه بك ولاختياره لك ولرحمته كذلك بتواصل الرسالات. وكذلك يجتبيك ربك، ربك الذي أنشأك من عدم، والذي وضع فيك هذا العلم، والذي اختارك لهذه المهمة، والذي اجتباك من دونهم، من دون إخوتك جميعا حتى تحمل هذه الرسالة. ربك ده حكيم. مش انتوا كلكم ولادي، من مخلفكم كلكم، وانا ميزت، وانا لما جيت يعني اقبل على امرأتي قلت ده هيطلع كذا وده يطلع نبي وده يطلع كذا؟ ابدا، وانما الاقبال واحد، ولكن تعددت يد الله ونعم الله فيكم، طلع واحد كده وواحد كده وواحد كده. لا اختيار ولا اشتباء مني، انما الاشتباء من مين؟ من ربك، هو اللي عملك هو اللي اختار. وكذلك انا يا ابني ما عملتش حاجة، لا انا اللي صنعتك، ولا انا اللي اخترتك، ولا عملت لك قدرك، ولا لا، اللي اشتباك واللي اختارك هو ربك العليم بقى. فاللي حاكم الحسود اللي بيحسد مثلا نعمة رب بنعمة الله عليهم، يحاكم ربنا سبحانه وتعالى. هذا الذي كره نعمة الله واختيار الله، هذا الذي اعترض على قضاء الله في عباده، يقول له انت اشمعنى يبقى كذا؟ مش اشمعنى، حاكم رب العالمين اللي اختاره واللي اشتباه واللي اصطفاه وجعل قلوب العالمين تهوى اليه. قول له يا رب انت ليه عملت كده؟ ميزته ليه؟ ها؟ وكذلك يجتبيك ربك. وبعدين ده فيها حته كمان حلوه يا جماعه، اللي هي ايه؟ يجتبيك ربك ده بيحسسه بنعمه الله عليه حتى يزداد عبودية لله ويستقيم. ويخلي بالك الاختيار زي ما هو تشريف هو تكليف، لما اجتباك ربك كلفك ووجب عليك الشكر هذه النعمة. زي ما سيدنا سليمان كده شاف ايه؟ شاف العرش قدامه وشاف الملك وشاف الكده، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذن كل تذكير وكل تنبيه للأنبياء على نعمة أنعم الله عز وجل بها عليهم، إنما هي تستدر بعد ذلك وتستجلب وتؤكد أن هناك حقا لهذا الاجتباء وهذا الاختيار وهذه النعمة. انتبه. وكذلك يجتبيك ربك، اختارك، خليك بقى يعني أهل لهذا الاختيار، قم بهذا الواجب. وكمان ويعلمك، يخصك بشيء جديد ده كمان غير النبوة والاجتباء، ويعلمك من تأويل الأحاديث. الله 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 الله، ما هو ده وحي. الاجتباء معنى النبوة. قال لك في حاجة كمان من النبوة اللي هي تفسير الرؤى ومعرفة الأحاديث، والرؤية جزء من 46 جزء من النبوة زي ما احنا عارفين. وكمان ويتم نعمته عليك، نعمة النبوة والرياسة والملك. ويتم نعمته عليك كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. يبقى هتفضل النور والبركة والنعمة ماشية من إبراهيم وجت في إسحاق ويعقوب ووصلت لك يا يوسف اهو، كما أتمها على أبويك من قبل. يبقى إتمام النعمة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. طيب هنا إبراهيم أتم التكليف، وهنا أتم الله عز وجل يوسف النعمة. ولا يكون إتمام النعمة إلا بإتمام الإيه؟ الابتلاء. الله 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 الله، كأن فيها إشارة إلى أنك ستبتلى يا يوسف. سيبتلى ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك ساعة ما اختارك، ساعة ما علمك، ساعة ما اجتباك، عليم في من وضع علمه واشتباءه، وحكيم كذلك. نكمل ما حدث بعد ذلك بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا راشدين مهديين، جزاكم الله خيرا.
سنعود.
أهلا وسهلا بكم. قلنا قبل الفاصل وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. دائما ختام الآيات مرتبطة بالقضية السابقة في الآية، الاجتباء والاختيار. كان كده يعني عشوائيا؟ لا، كان مجرد مصطفى كده جامع بصر طلع منه واحد؟ لا، ده عند ربنا سبحانه وتعالى بالمقادير، إن كل شيء خلقناه بقدر. فما اجتباك وتم نعمته عليك إلا وهو يعلم ذلك، وحكيم في هذا الاختيار وحكيم في هذا الفعل. ثم تبدأ القصة، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف، نعم كان ولا يزال، ما آل كذلك في يوسف. كل يوم نقرأها نستفيد ونستخرج منها معاني ونستبط منها حلول وأفكار. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، مش آية واحدة. لمن أراد أن يتعلم كيف يكون الطهر، كيف يكون الشباب الناضج، وكيف تكون مع مثل الآباء، وكيف يكون عقبة للصابرين، وكيف يكون حفظ النعمة وشكر من أنعم علينا وعدم خيانته في أهله وداره، كل ذلك موجود في سورة يوسف عليه السلام. إذ قالوا ليوسف وأخوه، هنا يبدأ بقى القرآن كأنه بياخد زاوية تانية، مكان تاني، بيكشف الستار زي ما بيقولوا عن حديث في جنب كده، لكن حديث كأن الشيطان بيوشش عليه، كأن فيه ظلمة، قاعدين في جنب كده بيبدأوا يدبروا المكيدة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. قالوا احنا اتأكدنا، شوف حنينه عليه، شوف طعامه، شوف كل شوية يقوم يصحى من النوم ويتفقده، وشوف جريه عليه، وشوف الضحكه معاه، وشوف لعبه معاه. لا 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 لا، يوسف وأخوه بالتأكيد نقسم أنهما أحب إلى أبينا منا. وساعة يقدم يعقوب والدنا يوسف وبنيامين أخوه علينا ونحن العصبة، نحن جماعة، هم اثنين احنا عشر، هم عيال صغيرة يخدما ونحن الذين نخدمه ونقوم على أمرهم من رعي وزراعة وشؤون وحراسة ودفاع. بقى راجل يقدم عيلين طفلين على عشر رجالة، بسم الله ما شاء الله قد كده، ده يبقى راجل في وعيه، أكيد راجل يجن. إن أبانا، تأكيد إن أبانا، ما قالش ايه نظنه، لا 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 بالتأكيد، حكم لا مبرم، مفيش نقد ليه، ان الراجل ده خرف تاه عن وعيه. بقى يا راجل الناس قاعده تخدمك ليل ونهار، وقاعده يا اما على امرك ويا اما على حراستك ويا اما على غنمك ويا اما على اكلك وشربك، تيجي تسيبهم وتلتفت الى عيلين صغيرين؟ لا فعل، ده واحد عاقل؟ لا لا، ده ضلال مبين. وهذا هو العقوق الأكبر، هذا هو العقوق الأكبر. إن أبانا لفي ضلال مبين، حينما يتجرأ الولد على والده حتى لو في حديث خاص على والده، فهذا من أكبر الكبائر. لا، ضف إليها كمان أن هذا مقدمة لأحداث أخرى، فالذي سب والده في غيبته سيسبه في حضرته، ثم بعد ذلك يتطاول عليه، ثم بعد ذلك ربما ضربه وأذاه، ربما طرده وقتله، ربما فعل فيه الأفاعيل. إن أبانا لفي ضلال مبين. طب الحل إيه؟ اقتلوا يوسف، ده الحل. طب ما تيجي نناقشه، نتكلم معاه، نحاوره، نشوف مثلا إيه السبب. هل للصغر الأولاد؟ ما هو بيسأل واحد بيقوله من أحب الأولاد إليك؟ قال الصغير حتى يكبر، والمسافر حتى يعود، والمريض حتى يشفى. فيمكن لصغرهما قد بذل من الحنو او شيء او جرى شيئا من النبوة او الرسالة اسأل. لكن هم قالوا لا، فاحنا خصم وحكم مقضينا زي ما حكمنا ان الراجل نظل ضلال مبين، الان نحكم على يوسف بالقتل. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. الاية دي اية كبيرة جدا، لان شو سبحان الله بدأوا بالقتل ثم بعد ذلك بالطرح، يطرحوه يعني يرموه في الصحراء ياكلوا ديب ولا ياكلوا حيوان مفترس ولا حد يشتريه ولا حد ياخده ولا يستعبده ولا يبيعه ولا يشتريه. يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. في الآية الاولى يخلو لكم وجه ابيكم بمعنى لا يجد اباكم، لا يجد ابوكم من يعني حوله الا انتم، حينها يخلص الود والحب لكم. فالعقبة التي بينكم وبين ابيكم هي يوسف، فازيلوا هذه العقبة. لم يقلوا بنيامين لانهم رأوا حب يوسف اشد من حب بنيامين، فقال اقتلوا يوسف، دل عليه العين الكبرى، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. بعد ذلك نتوب الى الله ونستغفر مما فعلناه في يوسف من قتله او طرحه والامور ترجع لما هي. يبقى كده استريحنا، اخذنا ابانا في جوارنا، ثم بعد ذلك ارتحنا ممن كان ينغص ولنا معيشتنا، ونتوب الى الله تبارك وتعالى وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. يرى بعض المشايخ ان المؤمن حينما يتوعد يبدأ بالاشد ثم ينتهي الى الاخف. يعني واحد يجي مثلا ربما من واحد يقول لك هموته هبحه من السيبه هضربه النار، طبعا يقول لك ايه، بقول لك ايه، يروح يغور بعيد عني ويريحني منه خلاص مش عايز منه حاجه. وبعدين يجي في مرحله ثانيه بقى يقول ايه، اقول لك على حاجه، احنا هنسلمه او نسفره لبلد بعيده وباخد التحنه خلاص، لا احنا قتلناه ولا سيبنا الوحوش تفترسه اهو غار بعيد عننا خلاص مش بعيد عننا. فالمؤمن يبدا رغم غضبه وشدته لكن بيبدا بالاشد فينتهي بالاخف، بعكس الكافر. الكافر يبدا في الخصومه بالاخف ثم تترقى مع الايام الاشد ثم الاشد. واذ يمكر بك، شوف الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، واذ يمكر بك الذين كفروا، يعملوا ايه في مكرهم بالنبي؟ ليثبتوك يعني يكتفوك يحبسوه او يقتلوك ها او يخرجوك. بداوا بالايه؟ بالاخف. قالوا نحبسه ولحد ما يموت في السجن بتاعه وخلاص، ده حل يثبتوك. السبت معناها الحبس والربط، بل كلمة السبت كمان أبلغ من الحبس لأنها فيها معنى الإيه؟ معنى تقييد الحركة وتقييد الكلام. لأنه لو مجرد حبس ممكن حد يجي يزوره يوم يفرج عنه أو يجوله جماعة يعني يقتلوا دونه ويأخذوه، لكن السبت هنا معناها إيه؟ القطع التام، قطعه عن الحركة وقطع غيره عن الوصول إليه. خلي بالك في التالي، ليثبتوك أو يقتلوك، يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. طب وترقم الأشد، والكافر بدأ بالأقل ثم الإيه؟ الأشد. بدأوا بالحبس ثم القتل ثم الإيه؟ الإخراج. واحد يقول لي بقى طرده من مكة أشد من قتله، أقول آه ما هو النفي والطرد والإخراج ده هو الموت كل لحظة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في أشد عقوبة في الحرابة، في الحرابة أشد عقوبة جت في القرآن. مفيش عقوبة لزنا ولا سرقة ولا غصب ولا أي حاجة جت زي اللي جت في الحرابة. الحرابة إيه اللي فيها؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ها او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. جعل النفي ده اعظم العقوبات. او ينفى من الايه؟ من الارض. كأن الذي ينفى من الارض يتعذب ويقتل ويموت كل لحظة. لان بعض العلماء قال النفي عن السجن، برأي بعض العلماء ده ابو حنيفة وغيره يعني او كده، او بعض العلماء يمكن ابو حنيفة هو اللي اعترض عن السجن، السجن قال لك يبقى خارج البلد. لكن بعضهم قال ان ينفى من الارض بمعنى انه يطارد في كل العالم، كل البلس الدولي، كل منزل ارض يطفشوه، ينزل البلد يجروا وراه، ينزل يفضل يدور كده لحد ما يموت اخر حياته، لانه ارهب الناس ولانه يعني روع الناس وفزعهم وحرمهم من الامن. فكأنه لما حرمهم من الامن حرمه الله عز وجل كذلك من الامن طيلة حياته. فالجزاء من جنس العمل. الشاهد عندي ان النفي والاخراج هو الاشد على رأي هذا الشيخ، وان كان مسألة برضو محتاجة الى ايه شيء من البحث. فنجد ان قالوا اقتلوا يوسف، بدأوا بالاخف، بدأوا بالاشد، ثم قلوبهم لانت شوي، او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعدكم من صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، ونعمل ايه؟ ها، لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب. البير المفي، وهم بيعد على البير ناس كتير، يوم هو واحد ياخده يسمعه بيعيط ولا حاجة، ويوم ما ايه يمشي بعيد عننا، لان معظم اللي بيمشوا على البير دول غرابة مش من هنا، فاللي هياخده مش هيرجعوهنا تاني، انما هياخده يمشي بعيد، يبقى خلاص خلصنا منه. والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. خلاص انتهوا على هذا الامر، سيكون ملقا في غيابة الجب. راحوا بقى بدأوا في المكيدة. قالوا يا ابانا ما لك لا تأمن على يوسف وان له لناصحون. يعني دايما شايفينك كده كل ما نيجي نلمسه او ناخده انت تقول لا خلي معاي، ينام معاي، يقوم معاي، وكأن احنا يعني نريد به الاذى. لا نجد انك تأمننا ولا تثق فينا ابدا. مالك ليه؟ شفت مننا ايه؟ ده احنا بنحبه وبنحب نلعب معاه ونفرحه، مالك اللي تأمننا على يوسف؟ يعني هم بدأوا من الاول زي ما بيقول خدوهم بالصوت لا يغلبوكم، خدوهم بالصوت لا يغلبوكم. هو ما قالوش يا ابانا ايه رايك لو يوسف ناخده معانا، لا، ده بدأوا التهمة الاول عشان هو يدافع عن نفسه، انهم طب خدوه، طب خدوه. يعني هو شوف النكر، انهم بدأوا الاول بيتهموا اباهم، ان انت يا ابانا بتشك فينا، انت تتهمون على يوسف. لا يا ولاد ما تتهمكمش، اهو اخوكم وخدوه. كان ده متوقع بقى، فهم سألوا هذا السؤال اللي فيه اتهام، مالك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، ارسلهم معنا غدا يرتع ويلعب، احنا عايزين يجي معانا نشوف يجري كده ينشط شوية ويشد حلو في الشمس كده ويبقى قوي ويرتع هناك في البساتين، وزي الاطفال اللي بيعيشوا في الجنان والبساتين كده يرتع ويلعب. وإنا له لناصح لحافظون، ما تخافش احنا نغيب عليه، مش هنغيب عليه، كلنا كده هنبقى عليه بخدمته، كفايه بس نشوف بيلعب قدامنا وبيتنطط كده وفرحان، دي السعاده كلها. وإنا له لحافظون. ادالهم الحجه بس ايه، او زاد في نارهم يعني من طريق ربما لم يدركه، قال اني ليحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. الاولانيه اني ليحزنني ان تذهبوا به، دي اشعلت النار في قلوبهم اكتر. قال لهم ده مجرد بس ما يروح معكم مشوار كده عشان يجري ويلعب شويه دولت، هذا شيء يحزنني ويدخل الاسى علي، لاني ساحرم من النظر اليه في هذا الوقت. بانت بتزود النار بنزين، قلوبهم اشتعلت اكتر. اني لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب. الله، ده انت جبتها لنا مقشره حلوه الحجه دي، اللي انت كنت خايف منه هو اللي حصل. انت يا ابونا يا ابانا كنت فعلا عندك فتنه، سبحان الله، كانك كنت ترى الغيب ده من حجب الرقيق، اللي انت قلته هو اللي حصل تمام بالفعل، الديب هو اللي كان. ادالهم الحجه من غير ما يحس، يعني ربما يكون ايه في غفله مما يعتور البشر ولا يخلو منه بشر. واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. الذئب مين ده؟ ذئب مين يا 10 رجال؟ ده احنا 10 رجاله قاعدين. فيجي ديب ده انا هيبص ليوسف كده يعني مش عايز اقول العبارة التانية نرشه بالدم وكامل. لا مفيش, مجرد حد نزوله نظرة وهتشوف اللي يحصل. لا يا ابن ده كلام متقالش. فلما ذهبوا به وخلاص عقدوا النية واتفقوا واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب, كلمة واحدة رأي واحد واتفقنا عليه ان يرمى في غيابة الجب في قاع الجب البير اللي في المي. واوحينا اليه يعني ليوسف لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون ساعتها ساعة ما يكونوا كبار وانت تنبئهم بانك يوسف, او لا يشعرون ساعة نبأه يعني نزل الوحي عليه في نفسه. طب الوحي هنا يعني جبريل؟ لا مش جبريل, انما وحي الله كما وحى الله لأم موسى ان القى في نفسه في خاطره ان هذا الحدث ستقصه عليهم وتخبرهم به وتذكرهم به بعد وقت وهم لا يشعرون بما القيناه في نفس يوسف. وهم لا يشعرون. وجاءوا اباهم عشاء يبكون بعد ما رموه في الجب او خلص خلصوا او ظنوا انهم انتهوا منه. جاءوا اباهم عشاء, ما جوش ليه بالنهار؟ قالك لو بالنهار اصل بيبان على الكذاب كذبه في عينه. لو بس يا حتى بتوع المباحث كده وبتوع النيابه يجوا يكلموا واحد ويبصوا دايما على خلاجات عينه كده, العين فضاحه والوجه بيكشف, فيبصوا في عينيه كده ده عين صادق ولا كذاب, ولا جابوا الات عشان يعرفوا الصادق من الكذب. لا العيون اكثر. فلذلك القران اشار الى المساله دي, قال لك جم بالليل عشان ما يكشفهمش من وجوههم كذابه ويعرف في عيونهم الكذب, فحبوا يغموا عليه. وجاءوا اباهم عشاء يبكون, بكاء التماسيح بيبكي هو واكل الفريسه بتاعته. قالوا يا ابانا, شفت بقى انت كان عندك فراسه ساعه ما قلت واخاف ان ياكله الذئب وانتم عن غفر, نفس اللي قلته هو اللي حصل. ان ذهبنا نستبق, كنا بنلعب شويه بنرفع نفسنا نتسابق, وان يوسف اقعد انت بقى عند الايه عند الاكل والشرب والهدوم بتاعتنا, وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. سبحان الله, نفس اللي قلته يابا انت مكشوف على النبي طبعا يوحى اليك. سبحان الله, انت صادق والله, الذئب كله فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. واحنا عارفينك يابا دايما انت بتتهمنا كده وبتسيء الظن فينا, حتى لو حلفنا لك والله برضه هتقول كذابين وان احنا اللي امنا فيه واحنا اللي عملناه. وما انت بمصدق, ما انت مؤمن يعني مصدق, ولو كنا صادقين. يبقى مش عارفين نقول لك ايه, ها مش عارفين نقول لك ايه غير ده اللي حصل قدام. وطب الدليل ايه؟ انا ما كنتش مصدقنا, شوف الدليل اهو. وجاءوا على قميصه بدم كذب, دم هو الكذب. فوصف القميص كده, الله الله الله, لا القميص فيه ليس فيه يعني لا مزق ولا قطع ولا شيء من هذا القبيل. قال ما احلم هذا الذئب بياكل يوسف من قلب القميص من غير ما يجرح شيء في القميص او يقطع حته منه ولا حاجه. ده ديب, ده الديب ده سبحان الله كانه بيقشره وفكره القميص الاول كده وشال القميص. قال له هو القميص تعال مكلك بقى يوسف ده, شوف الكذب. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا. ده مش يصوب بالشيء, انما ده شيء انتم سولت لكم به انفسكم من الشر. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. انا لا استعين باحد سوى الله في تخفيف ما انا فيه وفي رفع الذي نزل بي غير الله. والله المستعان على ما تصفون من اوهام واكاذيب. الله يعيننا على الصبر عليه. فعلا لا يعينك على الصبر على هذه المكائد خاصة اذا كانت من اولادك الا الله, لان البلوى كما قالوا وظلم ذوي القربى اشد مرضا علي من وقع الحسام المهندي. ظلم ذوي القربى بل دول ابنائي. اسال الله ان يحفظني واياكم وابناءنا وابناء المسلمين وان يهدينا الى ما يحبه ويرضاه, ولعلنا نكمل ذلك في لقاء اخر. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لو أنزل